الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن المشتري المغبون إذا نقل العين بالعقد اللازم بالنقل اللازم فهل يسقط خيار الغبن أو لا؟ قلنا قد استدل على المسقطية بدليلين. الدليل الأول فوات محل الخيار بخروج العين من ملك المغبون، والمقوم للخيار تراد العينين كما ذهب العلامة. وناقش المصنف في هذا الدليل كما تقدم. الدليل الثاني قصور المقتضي، فإن دليل الخيار هو لا ضرر، ودليل لا ضرر لا يثبت الخيار مع فرض أن العين قد خرجت من ملك المشتري المغبون، وذلك لأنه إذا أراد أن يعمل الخيار لتدارك ضرره بأن يرجع الثمن، فإن هناك ضرر آخر معاكس في حق البائع، وهو إلزامه بالبدل. والحال أن إلزام الغابن إلزام البائع بقبول بدل التالف وعدم وصول العين إليه ضرر، فيحصل التنافي والتعارض في تطبيق دليل لا ضرر، فلا تجري القاعدة قاعدة لا ضرر في مثل هذه الموارد، لأنه يلزم من تطبيقها دفع الضرر عن الناس وإلحاقه بالآخر، وهذا لا يصح. هذا الذي ذكرنا اعترض عليه الشهيد في اللمعة وبينه المصنف، وحاصل تقريب ما أفاده الشهيد في اللمعة هو أن يقال أنه لا قصور في المقتضي لإثبات الخيار تمسكا بقاعدة لا ضرر، فقاعدة لا ضرر لا قصور فيها عن إثبات الخيار حتى بعد التصرف الناقل، وذلك لأن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف الناقل ثابت حتى بعد التصرف الناقل، والتصرف الناقل لا يرفع الضرر الحاصل على المشتري، إذ الضرر حاصل بسبب أن القيمة السوقية للعين أقل بمقدار فاحش عما دفعه المشتري، فالمشتري دفع مبلغ أكثر من القيمة السوقية بنحو فاحش، وهذا الضرر هو النكتة في ثبوت الخيار، وهذا الضرر لا يرتفع بالتصرف الناقل، فالتصرف الناقل لا يرفع هذا الضرر. ولا يوجد مانع من تطبيق دليل لا ضرار إلا أحد أمرين كلاهما لا يصلح للمانعين. أما المانع الأول هي دعوى أن إخراج المغبون العين عن ملكه إقدام على الضرار والتزام بالضرار، وقاعدة لا ضرار لا تأتي في مورد الإقدام والالتزام بالضرار، لأن دليل لا ضرر مفاده أنه لا ضرر من قبل الشارع، الضرر لا يستند إلى الشارع، أما لو أقدم المكلف على الضرار فإنه لا معنى لتطبيق قاعدة لا ضرر، لأن الضرر الحاصل ليس منشأه الشارع بل منشأه إقدام المكلف. والمفروض أن المشتري قد نقل العين فقد التزم بالضرر رحمك الله. والجواب عن ذلك واضح، لأن الإقدام على الضرر والالتزام بالضرر فرع العلم والالتفات، فإذا كان المكلف عالما بأنه مغبون ومع ذلك مثلا نقل العين فقد يقال أن هذا التزام بالضرر، أما إذا كان قبل العلم بالغبن كما هو محل بحثنا في المسقط الرابع ومع الجهل، فلا يكون التصرف الناقل مع الجهل بالضرر إقداما على الضرر، وإلا لو كان ملتفت لفسخ العقد لما باع العين. إذن عنوان الإقدام متوقف بحسب المرتكزات الواضحة على العلم والعلم والالتفات، والمفروض أن المشتري الآن جاهل فليس هناك إقدام على الضرر. فما ذكر بالأمس أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به بالضرر كلام واضح الفساد، خطأ واضح، فإنه مع الجهل لا يوجد هناك شنو إقدام والتزام بالضرر. إذن المانع الأول ما موجود. أما المانع الثاني وهو المهم، التعارض في تطبيق دليل لا ضرر، فإنه مع خروج العين من ملك المشتري فإنه إبقاء الخيار دفعا لضرر المشتري وتسليطه على إرجاع الثمن معارض بضرر على البائع وهو إلزامه بالبدل، فإلزامه بالبدل مع أنه نقل العين هذا ماذا؟ هذا ضرر في حق من؟ في حق البائع. أجاب الشهيد السعيد رحمة الله عليه، الشهيد الأول، أجاب عن ذلك بأنه لا يوجد هناك ضرر للغابن. لا تقشبرنا، يقول لا تقشبرنا، ما في ضرر للغابن، لا يوجد ضرر لمن؟ للغابن. لماذا؟ لأنه لا يخلو إما أن تكون العين والسلع والمبيع من قبيل المثليات، وإما أن تكون من قبيل القيميات. فإن كانت العين من قبيل المثليات فلا ضرر لأنه سيدفع المثل، كما لو باعه 10 كيلو من الأرز، جنية عين 10 كيلو خمر، قام المشتري وباع هذا الأرز. إذا فسخ المعاملة وأعمل الخيار، يروح البراد يشتري به مرة ثانية جنية طيعية، شنو يخسر؟ ما خسر شيء، يدفع على قدمين مثلتين. إذا بدفع المثل لا يوجد هناك ضرر، لأنه وصل إلى البائع مثل العين التالفة. وأما إذا كان قيمي فهنا قد يتصور الضرر، كما لو كان العين جوهرة من المجوهرات أو فرنس أو جارية، فقام المشتري ماكو جوارح يضحك شيخ، فكان حضرنا درس كله في الجواري، درس كله في الجواري، وكان الشيخ علينا الشيخ ماكو جواري هالزمان، غير المثال هم متحسر. باع فرس من القيميات، جواهر من القيميات. في هذه الحالة قام المشتري المغبون وباع هذه الجوهرة لثالث، الآن أراد أن يفسخ، لا يوجد هناك مثل للجوهرة، فهنا قد يقال يأتي إشكال شنو؟ الضرر، لأن إلزام بائعي رحمك الله بالقيمة قد يقال هناك ضرر. ولكن الشهيد السعيد أجاب عن ذلك بأنه نفس تعريض البائع الجوهرة وهذا القيمي للبيع رفع لليد عن خصوصياته، والغرض هو المالية. شفتين؟ نفس تعريض البائع بل هذه العين للبيع عادة بحسب المرتكزات الواضحة غرضه حفظ المالية ورفع لليد عن خصوصيات الشخصية، فهو راض وملتزم بعدم الحاجة بعدم إبقاء الخصوصيات الشخصية، فبعد رفع اليد عن الخصوصيات الشخصية بالتعريض للبيع لا يبقى إلا الخصوصية المالية، ما يلحظه البائع حفظ ماذا؟ حفظ مالية العين، حفظ مالية العين. والمفروض أن المالية قد انحفظت بدفع القيمة. وتفتي المطلع. إذن تعريض البائع العين للبيع دليل على أنه يريد القيمة، فلا ضرر على البائع. فإذا لم يوجد ضرر على البائع فلا معنى لمعارضته بالضرر الحاصل للمشتري. هذا ما أفاده من؟ الشهيد وعلق المصنف على ذلك بأن هذا حسن جدا، أعظم بقى قبيل أتبرا، وهذا حسن جدا. نعم، ذكر في الروضة بأن هذا الذي ذكرناه صناعي إن لم يكن هناك إجماع على الخلاف. إذا لم يكن هناك إجماع، بمعنى أنه إذا وجد إجماع على المسقطية فإنه نرفع اليد عن هذا الوجه الصناعي لأجل الإجماع، فالصحيح صناعة هو عدم المسقطية وبقاء الخيار إذا لم يكن هذا مخالفا للإجماع. علق هو ما قال مخالف، والشيخ الأعظم يقول قد عرفت في أول الباء أن الظاهر عدم وجود إجماع على المسقطية، لأن المسألة إنما تعرض لها المتأخرون ولم يتعرض لها المتقدمون، ولم ينقل إجماع من قبل المتقدمين، بل من تعرض لها من المتأخرين استدلوا على ذلك بدليل لا ضرر. فالمسألة مسألة صناعية، مو مسألة شنو إجماع تعبدي. واضح؟ كثير منهم ما تعرض، القدماء ما نقل إجماعا من القدماء، إجماع من بعض المتأخرين، وهم عللوا المطلب بشنو؟ بدليل لا ضرر.
الشق الأول
شنو؟
ما كانت العينية، فقد يتعلق غرض للبائع بالخصوصيات الشخصية،
لأنهم ذكروا أنه تعريضه للبيع هذا
جواب ثاني.
حتى هذا يأتي في الأول. وهم السيد الخوي ذكر أنه فقد الخصوصيات الشخصية لا يصح فيها تطبيق دليل لا ضرر، لأن معنى لدى النقص المالي مو نقص الخصوصيات الشخصية. التفتين ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا الباء أن فوات الأغراض الشخصية لا يصدق عليه الضرر، لأن الضرر معناه النقص المالي، نقص المال وفيها أو نقص العضو وكذا، أما فوت الغرض الشخصي لا يقال أنه أضرار حصل عندي ضرر. فأصلا فكرة دليل لا ضرر لا تأتي في موارد فوات الأغراض الشخصية، عند شخص غرض شخصي بكذا لا تأتي أدلة لا ضرر، ولو أتت فتعريضها للبيع فلي نفس الإشكال، يرجع تعريضها للبيع معنى رفع اليد عن الخصوصيات الفردية الشخصية. خب، وقالت الخصوصيات الشخصية ليست لها دخالة في المالية هذه، لأنه في موارد المثليات عادة ما له دخالة في المالية شائع. في وين شائع؟ في الأخذ في الأفراد.
كيف؟ قيمة العين قيمة تسوى 12 دنانير. هو لو كلية وهو نفسه لا يبيعها ب 10 دنانير، مع أنها في السوق يعني لا تسوى أكثر من 10 دنانير. فهو باعها ب 20.
هذا داعي، هذا داعي أغراض.
فهو باعها ب 20.
هل ذكر شرطان؟ هي دواعي. داعي للبيع تحصيل المبلغ الأزيد، صحيح؟ الدواعي لا اعتبار لها في مقام المعاملة. إذا ذكر شرطا ارتكاز، إذا ذكر بشرط أن يكون كذا، نعم. أما مجرد الدواعي أنا أبيح لك أنا حصل مبالغ أزيادة حصل كذا، هذه الدواعي لا اعتبار لها في مقام المعاملة.
هذا بعشرين سيبيعها، بعشرة لن يبيعها حتى لو كانت قيمتها السوقية مثلا 9 مثلا وهو أخذ الأزيادة.
ما في إشكال، هذا يبيعها أو ما يبيعها، يقدم أو ما يقدم، الآن حصلت معاملة.
يعني
نعم، الداعي للمعاملة أنه يريد أن يحصل المبلغ الأزيد، الشارع تدخل قال هذه الأغراض الشخصية هذه منفية عندي، لأن هذا يلزم الغرض في الطرف الآخر. لو كان الطرف الآخر عالم ملتفت بل المعاملة صحيحة ونافذة ولازمة، لكن متى ما فرض أن هناك غبن فإنه هذا الغرض الشخصي لا يسلم لك أيها البائع، لأن هناك خيار في الآخر.
ما يصدق تعريضها للبيع؟
تعريضها للبيع رفع اليد عن الخصوصيات الشخصية، وأن المدار على المالية. إذا يريد المالية، هو المالية الأزيد التي يريد ما أمضها الشارع. شوف الدقق، ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشهيد نفس تعريضها للبيع معنى رفع لليد عن الخصوصيات. الآن رفع لليد عن الخصوصيات بإزاء ماذا؟ بإزاء الماء، بإزاء القيمة. هل قيمة الذي أرادها أكثر الشرع ما أمضاها؟ ليش؟ لأن هذا غبن للطرف الآخر. ومتى ما كانت القيمة السوقية أكثر فإن قيمة السوقية أقل مما دفعه، فما يريده لا أثر له عند الشارع. ولكن رفع اليد عن الخصوصية الشخصية حقا حصل بالتعريض للبيع، وإلا لو كان يريد الحفاظ على الخصوصيات الشخصية لما عرضها للبيع. نعم، رفع اليد عن الخصوصية الشخصية لكي يحصل على الدينار دون 100 دينار، هذا بحث آخر. هذا مو على راحة الشرف، تدخل وقال أنه هذا الذي تريده لا يستفاد. قال هذا ولكن اعترض عليهم، على من؟ على من يقول بشنو؟ عليهم، على من؟ عليهم، على من يقول بالمسقطيات، القائلين بالمسقطيات. اعترض عليهم شيخنا الشهيد قد قدس روحه السعيدة في اللمعة بما توضيحه أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف لتصرف الناقل، البيع، البيع الناقل ثابت مع التصرف الناقل. إذن الضرر موجود، فكيف تقول هناك قصور في المقتضي؟ أمس قلنا هناك قصور في المقتضي، طلع اليوم ما في قصور في المقتضي. لا لا، مو استصحاب، نفس الضرر، نكتة الخيار الضرر، الضرر موجود، تصرف أو ما تصرف، هل التصرف يرفع الضرر؟ الآن المفروض أنه المعاملة حصلت ودفع أكثر من القيمة، في ضرر في ضرر في ضرر، هل التصرف يرتفع الضرر؟ ما يرتفع الضرر، إذا الضرر موجود ثبت الخيار. أي استصحاب؟ ما في استصحاب، دليل الضرر، ما في استصحاب، ما في شك، ما عندي شك، نفس الضرر ثابت قبل التصرف بالوجدان، محتاج شك، نفس الضرر ثابت قبل التصرف وبعد التصرف بالوجدان. فإذا دليلنا دليل لفظي وهو إطلاقات أدلة لا ضرار، مقتضى إطلاق دليل لا ضرار الخيار. نعم، ما في استصحاب، استصحاب عند الشك، ما عندنا شك، الضرر محرز بالوجدان. أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف. إذا عندك كم مانع؟ المقتضي موجود، مانعين، الآن دفع للمانع الأول وهو الإقدام، والتصرف مع الجهل بالضرر، يعني كما هو محل البحث ليس إقداما على الضرر، هذا دفع للمانع الأول. لأمس قلنا مع أن إخراج المغمون العين عن ملكه التزام بالضرر، هذا كلام مو صحيح. والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما على الضرر، لما عرفت من أن الخارج عن عمومي نفي الضرر ليس إلا صورة الإقدام عليه عالما به. إذا ما هي النتيجة الآن؟ النتيجة تفريع، انت خلاص الآن تفريعا على ذلك، فيجب تدارك الضرر لدليل لا ضرر. كيف يدارك الضرر؟ فيجب تدارك الضرر باسترداد، من يسترد؟ المشتري، المشتري يرجع، يسترد باسترداد المشتري ما دفعه من الثمن الزائد، بإذا شنو؟ برد نفس العين مع بقائها على ملكه وبدلها مع عدمه. فإن قلت، يأتي المانع الثاني، رد البدل، إلزام البائع بالبدل ضرر، وفوات خصوصية العين على الغابن البائع ليس ضررا، هذا العبارات اللي قال وفوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا. ليش؟ لأن العين إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها، وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها فلا ضرر أصلا، يعني على البائع، فضلا عن أن يعارض به ضرر المشتري وهو زيادة الثمن على القيمة، خصوصا مع الإفراط في الزيادة. أنتوا تراعون حال الغابن أنه ما يريد القيمة، بتفوتها الخصوصيات، شنو؟ خصوصيات الشخصية وخصوصيات كذا، والمغبون مسكين باع، دفع 10 أضعاف العين. والإنصاف، خليك منصف شيخنا، خليكم منصفين، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، حتى مع الأعداء اعدل، واضح؟ كيف مع الأصدقاء؟ والإنصاف أن هذا حسن جدا، لكن قال في الروضة إن لم يكن الحكم إجماعا. أي حكم؟ حكم بالمسقطية السقوط. إن ما كان إجماع، وإلا لو كان في إجماع السقوط فخلاص ينسد الباب. أقول والظاهر عدمه، عدم وجود إجماع، لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت، يعني تتبع الشيخ، نعم، حتى غير الذي تتبع كذا. فالصحيح النتيجة، وش النتيجة خلصها؟ أن المسقط الرابع لم يثبت، ومجرد النقل عن الملك ليس سببا للمسقطية، خصوصا إذا كان الدليل هو الإجماع، والإجماع دليل لبي، ودليل لبي اقتصر فيه على القدر المتيقن. وهناك أيضا ذكر الشيخ سيد الخوي والإعلام بناء على فكرة الشرط الارتكازي، هنا المسألة واضحة، شرط احنا قلنا رجعنا المشهور المتأخرين، قلنا يرجعون الخيار إلى شروط الارتكازية، والشرط الارتكازي لم يسلم له فيثبت له الخيار، تصرف أولا تصرف، واضح. ثم ذكر المصنف بعض التنبيهات والتذييلات المتعلقة بالبعث. التنبيه الأول أن ما تقدم كان في فرض أن المشتري مضمون، فهل الحكم هو الحكم لو كان المغبون هو البائع، أو يختلف الحال بين غبن البائع وغبن المشتري؟ فلو فرضنا أنه البائع باع العين وتبين أن العين تسوى أضعاف القيمة المسمى، فالبائع مغبون، سلم العين التي تسوى ألف بثمن يسوى مئة وكان جاهل، لكن البائع تاجر بعد، متى ما حصل الثمن قام ونقل الثمن بنقل لازم وهبه لزوجته، وقلنا وإذا بنينا على أن الهبة للزوجة شنو؟ نقلون، مستعجل، حصل فلوس شوية قام أعطى زوجته قال وهبتك هذه المال، وهبتك هذا المال، واضح؟ فتكون الهبة هبة لازمة لأنها زوجة. وهناك بعدها في مسألة يراجعها محل نزاع كبير، أن الهبة للزوجة هل أنها من النقل اللازم أو ليس من النقل
اللازم؟
يقول لازم قهرا، يقول الشيخ يعني إذا رجعتها تزعل تطلع من البيت بعد مشاكل أسرية وعلاقات اجتماعية. ففي هذه الحالة البائع مغبون، فهل يأتي الكلام حذو القذة بالقذة؟ يقول الشيخ الأعظم من قال بالمسقطية دليلهم يشمل هذا المورد، فمقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون بين كونه بائعا أو مشتريا، وذلك لأن الذي تقدم سابقا للمسقطية كان تقدم دليلان، الدليل الأول فوات محل الخيار، وهذا سيار سواء كان المنقول، سواء كان المغبون المشتري أو البائع، الذي حصل نقله هو المثمن أو الثمن. الدليل الثاني دليل لا ضرر، أن دليل لا ضرر غاية ما يثبت مورد تردي العينين، أما في غير مورد تردي العينين فلا يثبت حينئذ بدليل لا ضرر الخيار، هذا البيان الذي تقدم. ولهذا ذكر العلامة في التحرير بعدما صرح بثبوت خيار المضمون للبائع أو المشتري، هكذا عبر قال: ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد. تفتوا وش قال العلامة؟ ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد. فمقتضى مفهوم هذه الجملة وهذا التقييد هو أنه مع عدم إمكان الرد يسقط الخيار، وإلا لا معنى كان للتقييد في مقام التحديد الآن. قال لا يسقط الخيار بالتصرف متى؟ مع إمكان الرد. مقتضى المفهوم أنه مع عدم إمكان الرد يسقط الخيار بالتصرف، ومقتضى ذلك أنه هذا الخيار الذي أثبتنا للباع المشتري يسقط مع عدم إمكان الرد، فلو باعه بالنقل اللازم لا يمكن الرد. وغرضنا من نقل هذه العبارة استظهار أن العلامة، بل أن العلامة بحسب هذه العبارة بمفهومها يستفاد منها أن الخيار يسقط مع عدم إمكان الرد. والغريب بالرغم من وجود هذه العبارة قام بعضهم وخصص العبارة بالمشتري، مع أن العلامة ذكر أن خيار الغم يثبت للباع والمشتري، ثم قال ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد. فما هو الوجه في تخصيص عبارة هذه لا يسقط بالمشتري؟ فكأنهم يريدون أن يقولوا أن الحكم بالمسقطية خاص، إذن هذا التخصيص لا يصح لا بلحاظ الحكم الشرعي لأن الأدلة كانت عامة، ولا بلحاظ أيضا العبارة لأن العبارة تشمل كلا الموردين. قال ثم هي التنبيه الأول وجاب جملة معترضة نشرحها. قال ثم إن مقتضى دليل المشهور، ما هو دليل المشهور؟ عدم إمكان التدارك ولا ضرر، فوات محل الخيار وعدم إمكان التدارك ولا ضرر، عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري. قال في التحرير بعد أن صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان أو مشتريا، قال ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد. ومقتضى هو واحد يقول قال مع إذن وش غرضنا الآن مفهوم التفسير مطلق؟ نأخذ بمفهوم هذه الجملة بمعنى أنه مع عدم إمكان الرد يسقط الخيار بالتصرف. ومقتضى إطلاق جملة معترضة قال عدم إمكان الرد، هذه عدم إمكان الرد عبارة عامة تشمل مورد التلف الحقيقي، تشمل مورد التلف الحكم اللي هو محل البحث، تشمل مورد ما لو كانت العين موجودة عنده ولكن حصل مانع من الرد، كما لو اشترى جارية فأولدها فصارت أم ولد، كلها ينطبق عليها عنوان عدم إمكان الرد. واضح؟ عدم إمكان الرد بإطلاقه يشمل أن العين موجودة ولا يمكن أن يرد، ويشمل أن العين تالفة حقيقة، ويشمل أن العين تالفة حكم، كلها يقال عدم إمكان الرد. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في قوله ماذا عدم إمكان الرد، عدم الفرق بين الناقل اللازم وبين فك المثل، لو اشترى عبدا فأحتقه واضح فلا يمكن الرد أيضا، وكذلك لو اشترى أرضا فأوقفها فلا يمكن الرد، كلها هذه موارد لعدم إمكان الرد. عدم الفرق بين النقل اللازم وبين فك الملك كالعتق والوقف، وبين المانع عن الرد مع البقاء على الملك كالاستيلاد، بل ويعم التلف الحقيقي
لأنه لا يمكن الرد.
وعن جماعة تخصيص العبارة بالمشتري، فإن أرادوا
ما في علة، ليس لها عدل هذه. فإن أرادوا عدلها ما موجود، فإن أرادوا وإن أرادوا ثاني ما في.
فإن أرادوا قصر الحكم، الحكم الشرعي عليه، فلا يعرف له وجه إلا أن يبنى على إلا أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار، أعني نفي الضرر، فيقتصر على مورد الإجماع.
شو قصده يعني؟
خب، يقول الشيخ: هؤلاء الذين خصصوا العبارة لا يخلو،
نكملها،
إما أنهم ناظرين إلى تخصيص العبارة ومقصود العلامة،
فالإشكال عليهم واضح،
فإنه لا وجه لتخصيص عبارة العلامة، فإن العلامة صرح أن خيار المغبون يثبت للبائع والمشتري، ثم عقبه بعدم سقوط الخيار بالتصرف. إذن إذا كان منظورهم تخصيص العبارة فهذا كلام باطل وليس له توجيه،
ماكو توجيه.
وإن أرادوا تخصيص الحكم، مو تخصيص العبارة، يكون عبارة عامة لكن احنا نخصص الحكم بمن؟ بالمشتري. فهنا نقول: هذا التخصيص الذي هو للحكم ليس له إلا وجه واحد، وهو أنه مقتضى دليل الخيار، دليل نفي الضرر، أن الخيار ثابت، تصرف أو لم يتصرف. فمقتضى عموم دليل الخيار ثبوت الخيار، إلا إذا قام إجماع على الخلاف، والقدر المتيقن من الإجماع صورة كون المغبون مشتريا فنقل المبيع، فهنا قام إجماعا على المسقطية. أما في فرض أن المغبون هو البائع، لم يتعرض كثير من كلمات الأعلام المجمعين إلى كون المغبون هو البائع، فلم يثبت إجماع على المسقطية. فإذا ما ثبت إجماع على المسقطية فيحصل الفرق بين غبن البائع وغبن المشتري، فنخصص المسقطية مع عدم إمكان الرد بفرض المشتري دون البائع.
واضح النكتة؟ هذه عبارة تشوف.
فإن أرادوا قصر الحكم، مو قصر العبارة، قصر الحكم، أما الشق العجز الآخر اللي هو محذوف، يريدون قصر تخصيص العبارة العلامة،
هو تخصيص عبارة على مباطل وليس له وجه.
أما إذا أرادوا أن يقصروا الحكم الشرعي مو العبارة، فيوجد له وجه واحد وهو ما ذكرنا. فإن أرادوا قصر الحكم عليه، الحكم الشرعي عليه، فلا يعرف له وجه إلا أن يبنى على مخالفة السقوط، دعوى المسقطية بالناقل مخالف لعموم دليل الخيار وهو الضرر، لأن مقتضى الضرر موجود، تصرف أو لم، فما هو الوجه المسقطية إلا الإجماع، والقدر المتيقن من كلمات المجمعين هو المشتري، أعني فيقتصر على مورد الإجماع وهو حال التصرف المشتري. لأنه عمدة الدليل على المسقطية وكلمات المجمعين. إذا فتحنا كلمات المجمعين كلها ناظرة إلى، أو أكثرها ناظرة إلى المشتري، لو تصرف المشتري فلعله وصلهم شيء لم يصل إلينا من الروايات الدالة على أن تصرف المشتري مسقط، لأنه إجماع. لعلهم وصلهم شيء لم يصل إلينا، مفاده أن المشتري إذا نقل العين فإنه يتلزمه المعامل. لا لا مو معلوم مصدق أبرز، لأن هذا على خلاف القاعدة. مفروض أنه ما في مسقطية، الضرر موجود، مع أن الضرر موجود ليش تقولون بالمسقطية؟ فلعلهم وصلهم شيء من الروايات لم يصل إلينا مثلا إذا ثبت إجماع. هذا التنبيه كان بدكم خلوق. التنبيه الثاني واضح إن شاء الله. لو كان لو فرضنا أن النقل كان نقلا جائزا أو بعدين أو ما يحتاج، فهل النقل الجائز موجب لسقوط الخيار أو لا؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول أن يقال المفروض أن المشتري قد خرجت العين من ملكه ولو بالعقد الجائز، وموضوع الخيار تراد العينين، والمفروض الآن العين قد خرجت من ملكه ففات محل الخيار بنفس خروج العين من ملكه. تفتي أمكنه أن يرجع العين أو ما أمكنه؟ لا يغير من المسألة شيء. الآن فعلا شنو العين؟ الآن العين شنو؟ خارج عن ملكه ففات محل الخيار. إلزامه أو بل يريد أن يرجع. نعم لو أرجع العين وأراد أن يعمل بعد أرجع العين ماكو مشكلة، بس الآن العين خارج عن ملكه وموضوع الخيار شنو؟ بقاء العينين حتى يحصل تردد عينين، والمفروض أنه العين غير موجودة فلا خيار. وقد أصر على ذلك الميرزا النائمي قدس سره، فلاحظ أصر على الفكرة، قال ماكو فرق بين كون العقد لازم أو جائز. الخيار إنما يثبت محله وجود العين، والعين غير موجودة، هو عقد ناقل أمكن أو ما يمكن، لا فرق في ذلك. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو ما ذهب له الشيخ الأعظم، هو أننا بناء إذا بنينا كل بحث مبني على ثبوت الخيار، ثبوت المسقطية، وإلا على تحقيقنا خيار لا يسقط بالعقد اللازم فضلا عن العقد الناقل الجائز. كل بحثنا هذه التفريعات مبنية على نظر المشهور من المتأخرين، كل التفريعات هذه مبنية على نظر المشهور من المتأخرين، لا تغفلوا عن هذه النقطة. يقول الشيخ الأعظم بأنه من الواضح أننا إذا رجعنا إلى كلمات أصحاب هذا الاتجاه القائلين بالمسقطية، فإنهم قيدوا المسقطية بصورة عدم إمكان الرد، بصورة امتناع الرد، فليس المدار على الخروج عن الملك، بل المدار على إمكان التراد وعدم إمكان التراد. فإذا جئنا للدليل الأول الذي ذكره العلامة قاشفة العلامة أنه الخيار موضوعه ترى إمكان تراد العينين، وهنا يمكن تراد العينين، المشتري الذي نقل العين بالنقل الجائز كما لو وهبها لغير ذي الرحم اطلع على أنه مغبون فطرق باب البائع فقال أريد أن أعمل الخيار، فيقوم ويسترجع ويسترد الثمن ويسلمه العين لأنه يمكنه أن يردها. بل ذكرنا بالأمس أن نفس إعمال الخيار المذكور فسخ للعقد الناقل الجائز، رجوعا عن العقد الناقل الجائز، لأن لازم ذلك شنو؟ أن العين ترجع إلى ملك البائع، فيمكن التراد، إمكان التراد موجود فتحقق موضوع الخيار. وكذا دليل لا ضرر، قلنا أنه نكتة المسقطي قصور المقتضي لأنه إلزام البائع بالبدل ضرر، وهنا لن نلزمه بالبدل سنرجع له نفس العين، فالبائع سيحصل نفس العين على نفس عينه والمشتري سيرجع نفس عينه، فلا يوجد ضرر لأحدهما. ومقتضى دليل لا ضرر ثبوته، فمقتضى دليل عدم الضرر، ومقتضى ذلك بأنه لا يوجد ضرر معارض واضح، فمقتضى ذلك المسقطية، فمقتضى ذلك بقاء الخيار ببركة دليل لا ضرر، لأن دليل لا ضرر يجري في حق المشتري إذ إلزامه بالمعاملة ضرر ولا يوجد ضرر معارض. فالأدلة ذكرناها سابقا، بل الأدلة التي ذكرناها سابقا في بيان المسقطية لا تأتي في موارد العقد الناقل الجائز، واضح النقل الجائز، ومجرد الخروج عن الملك لا أثر له، المدار على إمكان التراك. قال ثم إن ظاهر التقييد، الشيخ يقول بل هذا كلامهم الثاني صحيح بناء على أصل الكبرى، ثم إن ظاهر التقييد تقييد سقوط الخيار بصورة عدم إمكان الرد امتناع الرد، وظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك، اللي هو الدليل الأول مو المدار على الخروج عن الملك، إمكان التدارك وعدم إمكان التدارك، إمكان تراد العينين وعدم إمكان تراد العينين، على ما صرح به جماعة من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه، إذا فسخ ذاك العقد الناقل الجائز، فضلا هيبينها بعد وأوضح، فضلا عن مثل التدبير أنت حر دبر حياتي والوصية من التصرفات الغير الموجبة للخروج عن الملك. إذا خرج عن الملك يقول كان النقل جائز، قلنا أنه لا يسقط الخيار، ما بالك إذا كان تصرف غير ناقل من التصرفات الجائزة كعقد التدبير والوصية، له أن يرجع في الوصية، له أن يرجع في التدبير، وهو حسن. ليش؟ لعموم نفي الضرر، تمامية المقتضي، مقتضى دليل لا ضرر ثبوت الخيار ولا يوجد ضرر معارض هنا، واضح؟ مقتضى دليل لا ضرر ثبوت الخيار، مقتضى دليل لا ضرر أن إلزام المشتري المغفون بهذه المعاملة ضرر عليه ولا يوجد ضرر معارض، وهو إلزام البائع بالبدل لأن البائع سندفع له نفس العين، واضح إن شاء الله مطالب فينا. ومجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغائب، تدارك ضرر الغائب يحصل، لا يعني لا يسقط مجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغائب لأنه يمكنه أن يرجعها إلى ملكه ويدفعها إلى البائع. التنبيه الثالث يأتي، صلى الله على محمد وآله.